بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن مبارك عن محمد بن سوقة عن ابي جعفر انه قال: كان ابن عمر اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعقبه ولم يقصر دونه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من المجالس التي فيها التعليق على مقدمة الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. وقد وصلنا إلى الحديث الرابع، وهو حديث ابن عمر، وأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ومحمد بن عبد الله بن نمير هو الهمداني بسكون الميم، ذلك همدان بالذال المعجمة، وهمدان بالمهملة وسكون الميم. محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، ثقة إمام الحافظ. كان أحمد بن حنبل يعظمه، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وروى له الترمذي والنسائي بواسطة، قد أخرج له الجماعة. توفي سنة 34 و200. قال: حدثنا زكريا بن عدي. وزكريا بن عدي هو التيمي الكوفي، التيمي مولاه، ثقة حافظ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه. عن ابن المبارك هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أمير المؤمنين الحديث، الإمام عبد الله ابن المبارك ابن واضح المروزي الحنظلي، إمام ثقة حافظ، فقيه زاهد، أحد أعلام الإسلام في أبواب الخير وفي عامة أبواب الخير. كان ابن عيينة رحمه الله تعالى يقول: نظرت في أمر الصحابة رضي الله عنهم فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. ويقول النسائي: لا نعلم في عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك، ولا أعلى منه، ولا أجمع بكل خصلة محمودة منه، ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. توفي رحمه الله سنة 81 و100، قد روى له الجماعة. ومحمد بن سوقة هو الغنوي الكوفي، ثقة فاضل عابد. كان الثوري يقول: كان ابن سوقة لا يحسن أن يعصي الله. وقال النسائي: ثقة المرضي، أخرج له الجماعة. وأما أبو جعفر فهو الشهير الباقر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، الشهير الباقر، وهو الذي يزعم الرافضة أنه أحد الأئمة الاثني عشر. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر، فقال لي: يا سالم، تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إماميهما. وقال: ما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما، رضي الله عنه. توفي رحمه الله تعالى سنة 14 وقيل 15، أخرج له الجماعة. وأما ابن عمر فهو التقي النقي ابن الفاروق عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي، العالم الورع الزاهد التقي النقي رضي الله عنه، أسلم مع أبيه الفاروق وهاجر معه واستصغر يوم بدر ويوم أحد وشهد الخندق وما بعدها. وهو كما ذكرنا سابقا أحد السبع المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم. توفي سنة 73 من الهجرة. يقول أبو جعفر: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه، فقد كان رضي الله عنه وقافا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرو أن تعلم ذلك من الفاروق كما ثبت في البخاري أنه كان إذا سمع أو كان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه، وكذلك كان ابن عمر متتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل في ما ذكره هنا، فقد ذكر فيه خصلتين. أما الأولى أنه إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده، فلم يتجاوز ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثانية ولم يقصر دونه، فلم يتأخر في العمل ولم يقصر أو يخل بالعمل رضي الله عنه. وهذا يجر إلى المسألة العظيمة التي تثار بين فينة وأخرى، وهو ما يتعلق بالكلام على التوسط والاعتدال. فإن كثيرا ممن يتكلم في هذا الباب يتكلم في الغاية ولا يتكلم في يتكلم في النهاية ولا يتكلم في البداية، فلا ينضبط الباب، والباب لا بد أن يضبط حتى يعرف في الوسط والشيء بين طرفين. فإذا لم يعرف حد الطرفين لم يعرف ما هو الوسط، فصار كل ما يقال وما يذكر مجرد دعاوى لا أساس لها. فلا بد أن يضبط طرف الاعتدال والتوسط من جهة طرف الغلو والإفراط، وفي مقابله جهة الجفاء والتفريط. ولذلك كان يقول جمع من السلف: إن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فلا بد من أن يكون الإنسان متتبعا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يجرك إلى القضية الأخرى، وهي الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأمر بالاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر أكلت الحمر لجمع حمار، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه الثانية فقال: يا رسول الله أكلت الحمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في الثالثة فقال: يا رسول الله أكلت الحمر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديا أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكما عن أكل لحوم الحمر. قال أنس رضي الله عنه: فأكفئ في القدور وإنها لتفور باللحم. فهكذا كانت استجابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتأخرون ولا يتوانون. وكذلك ما ثبت عن أنس رضي الله عنه قبل تحريم الخمر، قال: كنت أصب الخمر أو كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب الخمر، قال: فأتانا آت فقال: إن الخمر قد حرمت. لم يقل متى، لم يقولوا متى، ولم يقولوا كيف، ولم يقولوا أين، ولم يقولوا احتمال، ولم يقولوا شيء، بل قال رضي الله، بل قال أبو طلحة رضي الله عنه: يا أنس اكسر القداح، امتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الامتثال هو الذي يضبط كما ذكرنا بمعرفة الطرفين. ولا شك أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوسط وهو الاعتدال، فما جاء من الله تبارك وتعالى فلا شك أنه وسط، لا يخرج إلى حد الجفاء ولا يخرج إلى حد الغلو والإفراط، بل هو دين رحمة ودين سماحة. لكن هذه الرحمة وهذه السماحة تفهم على وفق ما جاء عن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. من الفوائد التي في الحديث الأمر بالوسطية والاعتدال، وكذلك فيه بيان حد التوسط والاعتدال. فكل ما خرج عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إما إلى غلو وإما إلى تقصير، ولا بد. وكذلك في الحديث فيه بيان شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنه وفضيلة له، وفيه الحرص على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلتأمل قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فتأمل البداية والنهاية، وتأمل الذم للطرفين، فقد ذم الله سبحانه وتعالى الشح، وذم الله سبحانه وتعالى الانبساط في المال والإسراف والتبذير سبحانه وتعالى، ذم هذا وذم هذا، فعلم أن المحمود هو التوسط في ذلك والله أعلم.
قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الاخطر عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي عن جبير بن عبيد عن ابي الدرداء انه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احدكم ازاغه الا هي، ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواه. قال ابو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. وهشام بن عمار الدمشقي صدوق وحديثه القديم أصح، حديثه القديم أصح لأنه كبر وصار يتلقن، أخرج له الجماعة إلا مسلم، وقد أكثر عنه ابن ماجه في السنن، ورواية الترمذي له من طريق البخاري. قال أبو حاتم لما كبر هشام تغير، فكلما دفع إليه قرأ، وكلما لقن تلقن، وكان قديما أصح. توفي 45 و200. الأسماء ستتكرر معنا إن شاء الله، وحاول أن تستحضر في ذهنك في الرجال الاسم وإن كانت له كنية مشهورة، وإن استطعت أن تعرف منزلته ورتبته في الرواية ومن أخرج له وسنة وفاته. قال حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سمعي، وهو صدوق في نفسه مدلس رمي بالقدر، مدلس رمي بالقدر. قال عنه أحمد مستقيم الحديث، وقال دارقطني ليس به بأس. قد أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وله هذا الحديث فقط عند ابن ماجه. توفي 240، وقيل 200. وأما إبراهيم بن سليمان الأخص ثقة ثبت يرسل أحيانا، قلنا في محمد بن عيسى مدلس، في إبراهيم الأخص يرسل، يستحضر الفرق بين التدليس والإرسال. تدليس يسقط شيخة. هذا وصف، لكن الفرق بين التدليس والإرسال، لأن الإرسال قد يكون حتى في وسط السنة، لكن الحديث المرسل لما يقال مرسل يراد به ما رواه من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يطلق الأئمة وصف الإرسال حتى في خلال السنة، يريدون بذلك الانقطاع، يريدون بذلك الانقطاع، يقولون أرسله فلان، وما يلزم أن يكون هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون بين راوي وراوي آخر. فما الفرق بين التدليس والإرسال هنا؟ صورته واحدة، وكلاهما يروي ما لم يسمع، كلاهما يروي ما لم يسمع، لكن في التدليس فيه قصد إيهام السامع بأنه قد سمع، يقصد أن يوهم أنه قد سمع هذا الحديث من هذا الشيخ، فهو يقصد الإيهام. هذا الفرق بين التدليس والإرسال، وإلا فكلاهما قد أسقط رجلا أو حدث بما لم يسمع من الشيخ. واضح ولا؟ طيب، إبراهيم بن سليمان الأخطس قلنا ثقة ثابت يرسل أحيانا، أخرج له الترمذي وابن ماجه، وله عند ابن ماجه حديث واحد هذا الحديث الذي معنا. والوليد بن عبد الرحمن الجرشي بضم الجيم وفتح الراء المهملة هو الحمصي ثقة، قال أبو حاتم ثقة، قد أخرج له الجماعة إلى البخاري، أخرج له الجماعة إلا لم تذكر سنة البخاري، أخرج له الجماعة إلا البخاري، وله عند ابن ماجه حديثان. وجبير بن نفير هو الحضرمي الحمصي مخضرم، معنى مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، لكن لما نقول المخضرم هذا يقال في من الصحابي، يقال في غير الصحابي، ما يقال في الصحابي، يقال في غير الصحابة. فجبير بن نفير الحضرمي الحمصي، كيف حضرمي الحمصي؟ كان حضرمي، ولد في حضرموت أو أنه من حضرموت ثم انتقل إلى حمص. طيب، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، روى عن جمع من الصحابة، قال أبو حاتم ثقة من كبار تابعي أهل الشام، وقال النسائي ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابة من ثلاثة، قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وجبير بن نفير، وقد اختلف في وفاته رحمه الله تعالى، أخرج له الجماعة إلى البخاري في الأدب المفرد، وله عند ابن ماجه سبعة أحاديث. أما أبو الدرداء فهو عويمر بن عامر، عويمر بن عامر بن عامر الخزرجي الأنصاري، وقيل عويمر بن مالك، أسلم يوم بدر وشهد أحدا، وكان معروفا بالزهد والعبادة والورع، وله في ذلك قصص وعبر ومواعظ رضي الله عنه، أخرج له الجماعة، توفي في خلافة عثمان. الحديث إسناده حسن وهو صحيح بشواهده، حديث إسناده حسن وهو صحيح بشواهده، لولا إسناده حسن لولا ما فيه من التدريس، فهو صحيح بشواهده على كل حال. يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول أبو الدرداء خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، كان الصحابة جالسون يتذاكرون الفقر ويتخوفون الفقر، يخافون من الفقر ويخشون الفقر، فقال الفقر تخافون، الفقر بالمد على صيغة الاستفهام، الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، قال لتصبن فأكدها باللام وأكدها بالنون المشددة، فهو تأكيد على تأكيد أن الدنيا ستفتح على المسلمين، وأن المال سيفتح عليهم فتحا، قال لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، الإزاغة هي الميل عن الحق، قال حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وقد تسلط على النهي الاستثناء، لا يزيغ إلا، وهذا يدل على الحصر والقصر، وأن السبب الأصل في الإزاغة عن الحق قصد الدنيا أو أن تفتح الدنيا على العبد، وقوله إلا هي بالهاء في آخره يعني إلا الدنيا، والهاء لأجل السكوت إلا هي، فتذكر في آخر الجملة لأجل السكوت عليها والوقوف عليها، وإلا فهي بدون الهاء. ويم الله، ويم الله هذا قسم بمعنى اليمين، وقسم لله سبحانه وتعالى. ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء، وقوله مثل البيضاء قيل يراد بها القلوب البيضاء، وقيل يراد بها المحجة والطريق البيضاء الواضح، ولعله أطرف على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، فالليل فيها والنهار فيها سواء. وصدق ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه فقال صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ترك أو تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وهذا الحديث فيه بيان ما يفتن العبد عن الدين ويبعده عن الدين والتمسك بالدين، وقد عقد المصنف هذا الباب في بيان اتباع السنة ولزوم السنة ووجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أن الفتنة بانفتاح الدنيا عظيم، وفيه التعلق بالله تعالى. كيف ذلك؟ حديث فيه التعلق بالله، كيف هذا؟ تركتكم على البيضاء، طيب كيف هوال؟ أيوة إلا هي، طيب الإزامة الدنيا والتعلق بالله سبحانه وتعالى، يراد من هذا أو المقصد من هذا أن العبد لا يأمن على نفسه، العبد لا يأمن على نفسه الزيد صلى الله عليه وسلم، فقد يزيد في أي وقت وفي أي لحظة فتمشى ربنا سبحانه وتعالى. فالزيد ليس لأحد العصمة منه إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان يجب عليك أن تتعلق بالله تبارك وتعالى لأجل أن لا تزيد صلى الله عليه وسلم. وفيه أن شأن السعادة موكول بتوفيق الله عز وجل، فليست القضية قضية فقط، بل القضية قضية إيمان بالله وصدق توكل على الله عز وجل، فقد يكون الفقير سعيدا. ولذلك قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، لا لشيء، ولكن الأغنياء يطول حسابه حتى يسأل العبد عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فما كان يطلب الدنيا صلى الله عليه وسلم، ولو شاء أن يعيش ملكا مترفا لا دعا ربه واستجاب له صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يمر عليه اليوم واليومان ولا يأكل شيئا صلى الله عليه وسلم، وكان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، شهران كاملان، ولا يوقد في بيته نار أبدا صلى الله عليه وسلم، لا تؤخذ نار لأنه لا يوجد فيه ما يطبخ. ويقول أنس رضي الله عنه: والله ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل المدينة خبزا مرققا قط. وكان صلى الله عليه وسلم يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. وما كان عنده من الطعام إلا الأسودان التمر والماء. فليست القضية في الفقر، بل القضية في الإيمان بالله عز وجل وصدق التوكل عليه واللجأ إليه سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا بيان خطر فتنة المال. الله سبحانه وتعالى يقول: واعلموا أنها أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وفي الحديث أيضا أن أعظم ما يزيغ به العبد الدنيا. وفيه أيضا أن طريق السنة واضح ظاهر كرفتكم على مثل البيضاء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى ما أمره به ربه، والشيء بشيء يذكر. قال: تركتكم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، فكيف يكون قد تركه صلى الله عليه وسلم. وخبر ماضي بمعنى الاستقبال، خبر ماضي بمعنى الاستقبال، وأنه سوف يتركهم صلى الله عليه وسلم، وقد أوضح لهم الطريق وأوضح لهم ما يحتاجون إليه. كما قال أبو ذر أو أبو الدرداء، قال: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يقربنا إلى الله إلا وقد أخبرنا به، ولا شيء يبعدنا عنه إلا قد حذرنا منه. أو كما قال: وقال: والله ما من طائر يقلب جناحيه بالسماء إلا وعندنا أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا عنه. في الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه حرص العالم على تعليم تلاميذه ما هو أنفع لهم، وفيه حرص العالم على إنجاز الخطأ وتصحيح، وفيه أن المخرج من الفتن هو بالكتاب والسنة، تركتكم على مثل البيضاء. وفيه حقارة شأن جمع المال وحقارة الدنيا. نعم تفضل.
قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة.
حتى تقوم الساعة. على النص.
قال: حدثنا هشام بن عمار.
محمد بن بشار هو العبدي البصري، إمام ثقة حافظ، ولقبه بندار. قال ابن خزيمة: إمام أهل زمان. وقال الدارقطني: من الحفاظ الأحباب. والبندار هو ديوان الخراج، تجمع فيه الأسماء، وسمي بذلك لأنه جمع حديث الرجال وأسماءهم حفظا رحمه الله تعالى. أخرج له الجماعة، توفي سنة 52 و200. ومحمد بن جعفر والهذلي مولاه، ولقبه غندر، لقبه غندر قيل معناه هو المساغر، وقيل هو المحروق في السؤال، سماه بذلك ابن جريج لكثرة سؤاله، كان صحيح الكتاب. أخرج له الجماعة في سنة 192 من الهجرة، وشعبة هو أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج ابن الوقت العتفي الأزدي مولاه إمام حافظ، كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال في العراق وذب عن السنة. كان أحمد بن حنبل يقول كان شعبة إمام، كان شعبة أمة واحدة، كان يقول كان شعبة أمة واحدة، يعني في الحديث ورجاله وروايته. وقال الثوري شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث من العراق. أخرج له الجماعة، توفي 60 و100 من الهجرة. معاوية بن قرة بن إياس بن هلال البصري من ثقات التابعين وعلمائهم، أخرج له الجماعة، توفي 13 و100. وقرة هو والد معاوية، قرة ابن إياد البصري رضي الله عنه، قتله الخوارج الأزالقة لعنهم الله، أتباع نافع بن الأزرق، ولم يرو عنه غير ابنه. أخرج له البخاري في الأدب وأصحاب السنن الأربعة، وله عند ابن ماجه 5 أحاديث. توفي 306 للهجرة. نعم، تفضل.
قال حدثنا هشام بن عمران، قال حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا ابو علقمه نصر بن علقمه عن عبيد بن الاسود وكثير بن مره الحضرمي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفه من امتي قوامه على امر الله عز وجل لا يخلفها من خالفها.
نعم، قال حدثنا هشام بن عمران، وهشام بن عمار كما تقدم صدوق تغير لما كبر، أخرج له الجماعة إلا مسلم، توفي 45 و200. قال حدثنا يحيى بن حمزة، ويحيى بن حمزة ابن واقد الحضرمي ثقة رمي بالقدر، أخرج له الجماعة، توفي 83 و100. قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة، نصر بن علقمة الحضرمي، قال عنه لحي، لحي نقر اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي لحي، قال عنه لحي ثقة، وأما ابن حجر فقال عنه في التقريب مقبول، ابن حجر قال التقريب مقبول. ودحي من علماء أهل الحديث، وممن هو له اعتبار في الجر والتعديل، وتوثيق دحي مقدم، أن قول ابن حجر مقبول أي أنه في الشواهد والمتابعات، وإلا فهو في نفسه إذا روى والفرق فلا يقبل الحديث. فالصواب أنه ثقة، الصواب أنه ثقة لعدم وجود الحج على إنزال رسلته عن ذلك. عمير بن الأسود تصير في عمر، قيل إن اسمه عمر هو الذي رجحه ابن حجر، وهو عمير بن الأسود العنسي، خالد الأسود العنسي المعروف الهمدان، مخضرم من صفات التابعين وكبارهم، وكذلك هو مشهور بكنيته أبي عياض. قال مجاهد: ما رأيت بعد ابن عباس أعلم من أبي عياض، أخرج له الجماعة. كثير من المرة حضر في الحمصي، كذلك أبو حضرة من صفات التابعين أدرك 70 بدريا، أخرج له الأربعة، توفي بين 70 و80. وأما أبو هريرة فقد تقدم عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمران قال حدثنا الجراح بن قليل قال حدثنا بكر بن زرعة قال: سمعت أبا عن عنبة القطاني وكان قد صلى السجدتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته.
نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار من هو صدوق أخرج له الجماعة إلا مسلم، توفي سنة 45 و200 من الهجرة. قال: حدثنا الجراح بن مليح بفتح النين، الجراح بن مليح البهراني أخرج له النسائي وابن ماجه هو صدوق. قال: حدثنا بكر بن زرعة، بكر بن زرعة الخولاني الشافعي وهو مقبول أي في الشواهد المتابعة. قال: سمعت أبا عنبة الخولاني وهو مختلف في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الرازيان أبا زرعة أو أبو زرعة وأبو حاتم أنه تابعي وليس بصحابي. وهذا الحديث أو هذا الأمر هذا الحديث إسناده ضعيف لأجل بكر بن زرعة وهو مقبول، وكذلك لأن أبا عنبة القولان تابعي كما رجح ذلك أبو زرعة وأبو حاتم، ولكن الحديث يشهد له ما قبله وما بعده، قد ساقه ابن ماجه بين الأحاديث في الطائفة المنصورة، ولعل ذلك المقصود والله أعلم لبيان أنه يشهد له ما قبله وما بعده. نعم، حسن لغيره قد القلب يرتقي إلى الصحة. نعم.
قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسد قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن وضحى عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قام معاويه خطيبا فقال: اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعه الا وطائفه من امتي طالبون على الناس لا يبالون من قتلهم ولا من نصرهم.
نعم. يعقوب بن حميد بن كاسد المدني صدوق ربما وهم، اخرج له ابن ماجه، واختلف هل اخرج له البخاري او لا على تفصيل يقول. قال: حدثنا القاسم بن منافع وهو مستور وهو الذي لا يعرف بجرح ولا تعديل، أخرج له ابن ماجه هذا الحديث فقط. قال: حدثنا الحجاج بن أرقعة، الحجاج بن أرقعة هو النقعي الكوفي فقيه صدوق كثير الخطأ والتدليس، كثير الخطأ والتدليس، قال عنه ابن معين: صدوق ليس بقوي. عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه صدوق أخرج له الأربعة. عن أبيه وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق أيضا أخرج له الأربعة قال قام معاوية خطيبا، معاوية بن صخر بن أمية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان، أبو سفيان اسمه صخر رضي الله عنه، كان أميرا 20 سنة وكان ملكا 20 سنة وهو أعظم ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، توفي 60 من الهجرة.
قال حدثنا هشام بن عمران قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق المنصورين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل.
هشام بن عمران تقدم صدوق اخرج له جماعه من النقد مسلم توفي 45 و200. قال حدثنا محمد بن سعيد وابن شابور الدمشقي صدوق قال حدثنا سعيد بن بشير هو الازدي حسن الحديث على الارجح. قال عن قتاده ثقه حافظ مدلس قتادة بن دعامة السدوسي ثقة حافظ مدلس رمي بالقدر توفي 17 و100 أو 18 و100 أخذ علم سعيد بن المسيب في 8 أيام تعلم علم سعيد بن المسيب في 8 أيام قال له في اليوم الثامن اذهب فقد أنفقتني. عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي امام حافظ كثير الافساد توفي 76 و100 أو 70 و100 من الهجره اخرج له الجماعه كذلك قتاده اخرج له الجماعه. عن ابي اسماء الرحبي عم ابن المقصد الدمشقي قال عنه علم هشامي تابعي ثقة أخرج له الجماعة توفي في خلافة عبد الملك. عن ثوبان وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قيل أنه ثوبان بن بزدل أخرج له الجماعة إلا البخاري في الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي الحديث. هذه الأحاديث التي مرت معنا تضمنت عدة مسائل، فقد تضمنت هذه الأحاديث إشارة إلى عدة قضايا مهمة جدا، وأولى هذه القضايا التي جاءت معنا في هذه الأحاديث هي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، وقال في الآخر لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال دليل على الاستمرارية والبقاء وأنها لا تنقطع. قوله صلى الله عليه وسلم طائفة يدل على القلة وأن هذه الطائفة هي فئة قليلة من هذه الأمة، لا تزال طائفة من أمتي فنسبهم إليه صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، قوامة على الحق. وقوله قوامة على الحق هي صيغة مبالغة، قوامة في هذه الرواية، فهي في نفسها قائمة على الحق ولغيرها مقيمة للحق. وهذه الطائفة التي وصفت في هذا الحديث اشتهرت بين أهل العلم بذكر الطائفة المنصورة، لذلك يقول حديث الطائفة المنصورة، هذا هو الحديث. الحديث أصله في الصحيح، لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل، فهي مستقيمة على أمر الله عز وجل في نفسها مقيمة لغيرها. قال لا يضرها من خالفها. قال في الثاني لا يزال الله يدرس في هذا الدين غصا يستعملهم في طاعته. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ هذا الدين، لأنه يعني هو الذي يدرس سبحانه وتعالى في هذا الدين، فنسب الغصب لله سبحانه وتعالى، فهو الذي تكفل بحفظه عز وجل على حفظ هذه الطائفة. وقوله غرسا يدلك أيضا على المعنى الذي سبق، وأنه ليس كل من هو على هذا الدين يكون هو على استقامة، بل إنه هنالك من يحيد عن هذا الدين، كما قد تجد من يسرق، من يزني، من يشرب الخمر، وكذلك من يبتدع وينحرف، ومن يستعمل هذا الدين في مآرب شخصية أو مآرب سياسية أو إلى آخره. قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستعمله، فالله سبحانه وتعالى يوفقهم ويسددهم ويهديهم بفعل طاعته سبحانه وتعالى. وهنا تستحضر أهمية استشعار أن التوفيق والتسديد من الله عز وجل، لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فإيمانك بالله ومعه فضل من الله عز وجل، وهو كرم من الله سبحانه وتعالى عليك، وفضل من الله تبارك وتعالى عليك، ليس هو من لأجل جاه ولا سلطان ولا مال ولا طول ولا عرض ولا منزلة ولا رتبة ولا عمر ولا أي شيء غير من ذلك، بل هو محض فضل من الله عز وجل، ومحض فضل من الله عز وجل. وقال في الذي يليه، قال معاوية أين علماؤكم، أين علماؤكم؟ فنداؤه رضي الله عنه بقوله أين علماؤكم يدلك على أن الأصل فيما سيأتي وصفه هم العلماء، ويفيدك في أهمية الرجوع إلى العلماء إلى شباب، وأنهم منهم وعنهم يصبر الناس. فلما سأل عن العلماء أشار إلى ذلك بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس. وظهورهم هذا ليس ظهور غلبة كما قد يفهم في حقره، بل ما أظهر من ذلك هو ظهور في الدين، فالاستمساك بالدين والاعتقاد بالدين والسير على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. فوصفهم بوصفين، أما الأول أنهم لا يبالون بمن خذلهم، فهو الخذلان هو تأخر النصرة وعدم النصرة، فهم لا يبالون ولا يشترطون من الذي نصرهم ومن الذي لم ينصرهم، ولذلك هم يعملون لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا لأجل حظوظ النفس ولا لأجل غير ذلك، فهم يفعلون ويعملون لله تبارك وتعالى، فلا ينتظرون نصرة لأحد ولا يعملون لأجل أن يقف معهم أحد، بل هم ماذا يريدون؟ يريدون أن يبلغوا دين الله تبارك وتعالى للناس. وقال في الذي بعده: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. فوصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم منصورون، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر، والنصرة تأتيهم من عند ربهم تبارك وتعالى، لا من عند أنفسهم ولا من عند الناس، بل هو من فضل الله تبارك وتعالى عليهم. لا يضرهم من خالفهم، هنا جاء وصف آخر، قبل قال من خذلهم، هنا قال من خالفهم، فيتلخص لك من ذلك أن هنالك طائفة مخذلة وأن هنالك طائفة مخالفة لهؤلاء الذين هم على الحق، فالمخذلة قد لا تنصر وإن كانت قد لا تعارف، فهي لا تنصر، وأما المخالفة فهي تعارف وقد تحارب الحق وتعارضه، كما هو الحال مع أرباب البدع والضلالات مع أهل السنة، فأهل السنة هم غربتهم في هذا الدين كغربة الإسلام في عامة الأديان، كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، فهنالك غربة وهي المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولذلك تأمل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد منك أن تعمل، وهو الذي أمرك أن تعمل سبحانه وتعالى، فعملك لله عز وجل لا لأجل الناس وللغاية تحكم عليها، بل هو دين الله الله تبارك وتعالى أولا، وللنجاة بنفسك ولإنجاء غيرك إن استطعت، فتطلب النجاة لنفسك ولغيرك، وتستحضر دائما حاجتك وفقرك إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على هذا الدين ما عشت دائما وأبدا، وأن تتقي إلى الله سبحانه وتعالى وتهدى إليه وتتضرع إليه. الله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.